Média. Média.
Podcast.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، وأرحب بضيفنا الدكتور سعيد العوادي الذي سنتحدث معه عن كتابه الطعام والكلام. أستاذ سعيد، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
أهلا وسهلا، تحية طيبة لك أستاذة ولكل متابعي الكرام لراديو المذيعة.
شكرا لك أستاذ سعيد. الطعام والكلام، حفريات بلاغية ثقافية في التراث العربي، كتاب صدر عن دار إفريقيا الشرق وهو يوجد حاليا ضمن القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الفنون والدراسات النقدية في دورتها 2024-2025. وأولا أهنئك على هذا الترشيح، وهو في حد ذاته تتويج لهذا العمل وللجهد الذي بذلته فيه.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. فعلا هذا الترشيح هو ترشيح، اعتبره ترشيح في الحقيقه وتقدير للكتاب المغربي بشكل عام، ومعي في القائمه كذلك، في القائمه الطويله في فروع اخرى، مجموعة من الأساتذة المغاربة، وهذا يشرفنا جميعا.
نعم، بالتوفيق لكم جميعا أستاذ سعيد. هذا الكتاب ربما يخرج عن المعتاد ويأخذ الحديث عن الطعام من نطاق الثقافة البطنية كما وصفتها إلى رحاب أوسع يتقاطع فيها ما هو إنساني، ما هو تاريخي، ما هو هوياتي وتواصلي أيضا. حدثنا في البداية أستاذ سعيد عن هذا الطرح.
عادة من يقرأ يعني عنوان الكتاب أو يقرأ على عنوان الكتاب الطعام والكلام يعتقد أن الكتاب ربما له صلة بعالم الطبخ وهذه الأمور عادة، والأمر ليس كذلك. الكتاب هو أكثر من ذلك، هو دراسة تناول خطاب الطعام في الثقافة العربية، متتبعة كل المجالات التي يوجد فيها الطعام في القرآن الكريم، في الحديث النبوي الشريف، في كتب التاريخ، في المقامات، في الشعر، في أدب الرحلة، في الأحلام، في الأمثال والحكم. يتتبع يعني خطاب الطعام داخل هذه المنظومة أو داخل هذه الجغرافيا الثقافية المتنوعة، ويحاول أن أولا أن يرصد هذا الخطاب أولا، ثم بعد ذلك أن يبحث له عن تفسيرات، ما هي الرسائل التي يمكن أن تخرج من الطعام، طعام في علاقته بأسئلة الهوية، في علاقته بأسئلة الآخر، في علاقته بالصراع، في علاقته بالتوافق، في علاقاته وتجسيراته المختلفة. إذن الكتاب في أصله يهتم بهذا الجانب داخل التراث العربي الإسلامي بطبيعة الحال.
نعم، والتراث العربي غني بالكتابات التي اتخذت من الطعام موضوعا لها أستاذ سعيد العوادي. طيب، العلاقة بين الطعام والكلام تتجاوز الصوت إلى المعنى والدلالة الحضارية، وقد أشرت إلى ذلك في المفتحة كما أسميتها. أوجز لنا هذه العلاقة.
نعم، هناك علاقة قوية جدا في الحقيقة، ليست فقط في تراثنا وإنما حتى في حاضرنا كذلك، بين الطعام والكلام. نحن نعتقد أن الطعام في واد والكلام في واد آخر، ولكن لا، هناك تجسيرات معينة، الطعام قد أثر في الكلام، وهذه نقطة أساسية جدا وحاولت أن أدلل عليها. فحتى الاستعارات التي نستعملها في الكلام، مثلا عندما نقول هذا كلام طيب، هذه يعني مأذوبة علمية.
نعم، حلو المعشر أو حلو الحديث،
حلو
مادة دسمة،
كلامه يعني مهضوم،
مستملحات أيضا.
نعم، مستملحات صحيح. نعم، مستملحات القول. حتى كلمة ملحة التي استعملها الناس يأخذ من الملح. حتى كلمة أدب اللي هي التي هي كلمة يعني أساسية ومركزية في ثقافتنا العربية وفي الثقافات كلها، تجد لها أصل هو المأدبة.
نعم، أيضا الذوق الرفيع على سبيل المثال كذلك.
صحيح. نعم، حتى كلمة ذوق، أنت أثرت هذا المصطلح المهم جدا. كلمة ذوق التي تستعمل اليوم ليس فقط في الكلام، بل تستعمل حتى في اللباس، وتستعمل في سياقات كثيرة كثيرة جدا، في العمران، في أشياء كثيرة جدا، أصلها المرجعي هو حقل الطعام. وأنا عندما أقول الطعام فأنا لا أقصد الأكل فقط كما قد يتصور، لا، الأكل والشرب، لأن في الثقافة العربية عندهم أن كلمة طعام تعني الأكل وتعني كذلك الشرب كذلك، على عكس كلمة أكل.
نعم طبعا، وفاء لتيمة الكتاب وتماشيا مع موضوع أستاذ سعيد العوادي، فقد قدمته للقراء في 4 أطباق، والحقيقة أنك أبدعت سواء من حيث هذه الأطباق أو حتى من حيث المفتحة والتحلية وكذلك مطبخ الكتاب. عموما سندخل ونأكل، عطفا على ما قاله أبو حيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانة، سأدخل وكل وقد أوردت ذلك. وطبعا برفقتك سنكتشف الطبق الأول، وقد اخترت له عنوان حقل الطعام بين ضيافة الدنيا وضيافة الآخرة، وتوقفت فيه عند تشكلات حقل الطعام الدنيوية والأخروية أيضا. أستاذ سعيد،
فعلا أن الكتاب بني يعني كمأدبة، فبالتالي كان على شكل أطباق. ففي الطبق الأول الذي أقصد به الفصل الأول تناولت حقل الطعام بين ضيافة الدنيا وضيافة الآخرة، وحاولت أن أبحث في ضيافة الدنيا أولا عن بعض المرجعيات المعجمية، ماذا تعني كلمة أكل، ماذا تعني كلمة شرب، رحلة الطعام كذلك، رحلة الطعام داخل الثقافة العربية. ولاحظت يعني، وهذا يلاحظ ربما كل من ينتبه إلى هذه التيمة، لاحظت أن الطعام يتصل أو يتواصل مع المناسبات الحياة، مناسبات الإنسان بدءا من ميلاده إلى موته. يظل دائما الطعام مسايرا لهذه المناسبات المختلفة في أفراحه وفي أحزانه كذلك. والطعام يبدو أن الطعام في لحظة الفرح يبدو هو كذلك فرح، يعني يتسم بنوع من الفرح وبنوع من الجمال. وفي لحظة الموت يبدو أن الطعام كذلك كأنه كئيب. وهذه النقط يعني رائعة جدا في إطار التحليل الثقافي. ثم كذلك دائما في إطار ضيافة الدنيا كذلك تقابلات الطعام بين يعني المساوئ والمحاسن، كيف كان الطعام يدخل في إطار تعبيرات عن الأشياء السيئة وأيضا عن الأشياء الحسنة، كذلك دخل إلى مجال الصراع. وهذه نقطة بالغة القيمة. ففي الثقافة العربية عندما أحيانا تريد قبيلة مثلا أن تدم قبيلة أخرى، فلا بد أن يكون طعام تلك القبيلة المدمومة جزءا من ذلك الدم الكبير. فهو يدخل في الصراع، يدخل كذلك في لحظات التوافق. بالنسبة لضيافة الآخرة فهذا كذلك هذا مجال يعني أعتبره مجال مهم جدا. ربما أعتقد أن الدراسة لأول مرة توقف عند ما سميته بالإعجاز الطعامي، وهذه نقطة متلاقا مما قرأت. لا أجد أن يعني هناك من التفت إلى هذا النوع من الإعجاز خصوصا في القرآن الكريم وحتى في الحديث النبوي الشريف. تتبعت هذه العناصر في القرآن الكريم، وجدت أن القرآن الكريم مليء بالطعام، مليء بطعام مثلا أهل الجنة وأهل النار، وطبيعة هذا الطعام، طبيعة طعام أهل الجنة المنسجم مع أجواء الجنة، وهو جزاء في مقابل يعني أن الطعام في النار هو نوع من العذاب أو قطعة من العذاب. إذن حاولت أن أتناول هذه الأشياء، حاولت أن أبحث في التشبيهات والاستعارات التي يمكن أن توجد في القرآن الكريم وتستعمل الطعام. إذن كان يعني باختصار شديد هذا هو الذي توقفت عنده في الطبق الأول المتصل بحقل الطعام بين ضيافة الدنيا وضيافة الآخرة، وفيه تفاصيل كثيرة جدا.
صحيح، من بينها أيضا آداب الأكل قبل وأثناء وبعد والكثير من التفاصيل. أستاذ سعيد، هو في الحقيقة طبق دسم، لكن سنمر إلى الطبق الثاني مع ذلك. وقد اخترت له عنوان جسور الطعام من الطعام البلاغي إلى الطعام البليغ. وهنا أستاذ سعيد العوادي تقارب الطعام لجهة حضوره في خطاب الأدب سواء نثرا أو شعرا، وتكشف هذا الحضور في البلاغة العربية.
هذه كذلك نقطة أعتبرها نقطة جديدة في البحث البلاغي بشكل عام، هو أن نربط علاقة تبدو غريبة في البداية بين مصطلحات البلاغة العربية وحقل الطعام. فبالتالي كان هذا يعني الطبق الثاني يهتم أساسا بالطعام في النظرية البلاغية والطعام في الممارسة البليغة. أقصد بالممارسة البليغة يعني في النصوص. الطعام في النظرية البلاغية حاولت أن أتحدث هنا بمصطلح الطعام البلاغي، كيف أن هناك مصطلحات مركزية وأساسية في بلاغتنا العربية هي تمتاح من حقل الطعام. فمثلا يمكن أن نقول مثلا الفصاحة، مصطلح الفصاحة الفصاحه في اللغه ماخوذه من فصحى اللبن. لاحظ معي ان هذا المصطلح هو مصطلح اساسي ومهم جدا في بلاغتنا العربيه، له مرجعيه يعني شرابيه، مرجعيه تعود الى اللبن. كذلك مصطلح الذوق الذي تحدثنا عنه قبل قليل هو مصطلح اساسي جدا في بلاغتنا العربيه، بل في النقد العربي ككل. لاحظنا بانه له اصل الطعام بطبيعه الحال. كذلك مصطلح البلاغه، مصطلح البلاغه عاده الناس يفسرون البلاغه على انها يعني بلوغ ووصول الى غير ذلك. انا اتحدث الان في المعنى اللغوي لها، ولكن هناك معنى اخر لم يلتفت اليه بشكل كبير جدا يتصل بالتبلغ. أي ما معنى التبلغ؟ أي أن المسافر الذي يسافر من مكان إلى مكان كان يأخذ معه ما يتبلغ به، يعني من أكل قليل،
من زاد قليل.
نعم، زاد قليل ينسجم مع طبيعة الرحلة إلى غير ذلك. طرحت سؤالا، ألا يمكن أن تكون أن يكون هذا التبلغ هو البلاغة، يعني له صلة بكلمة بلاغة، خصوصا أن البلاغة في الثقافة العربية يعني الإيجاز، فإيجاز كلامي في البلاغة، إيجاز أسلوبي في البلاغة.
نعم.
يوافق التبلغ الذي هو إيجاز طعامي، فهذه صلات غائرة تحتاج إلى نوع من الحفر، لذلك اسم العنوان أو يعني في العنوان الصغير حفريات. لا بد من الحفر في هذه المصطلحات والبحث عن تلك الصلات التي لم نعد اليوم نراها.
نعم.
كذلك مصطلح استعارة، كذلك مصطلح الاستعارة مأخوذ مما كانت يستعيره العرب فيما بينهم قبل أن يتحول هذا المصطلح إلى مصطلح أسلوبي بلاغي. فالعرب كانوا يستعيرون الكثير من الأشياء، وأهم هذه الأشياء التي يستعيرونها هي أدوات المطبخ.
نعم،
وبالتالي ها هي صلة أخرى بطريقة ربما بعيدة بعض الشيء، ولكنها موجودة.
صحيح.
بين ما يعني الاستعارة كمفهوم بلاغي والاستعارة يعني علاقة لها علاقة بما هو مادي. ثم بعد ذلك بحثت في نقطة تبدو يعني مهمة كذلك، أن الشواهد البلاغية هي شواهد فيها الطعام.
نعم أستاذ سعيد، هنا حضر شاهد الملوحة، شاهد الكرم، وهذا يؤكد ما ذهبت إليه في الأول بأن في هذا الكتاب تطريز وتوفيق بين الموضوع وأيضا الكلمات والعناوين بالخصوص التي اخترتها.
نعم نعم، كان هناك نوع من التداخل. أنا أردت من خلالي، وأنت يعني وقفت عند هذه النقطة أساسية، أردت من خلالي فهرس الموضوعات أن أظهر هذا التداخل حتى لا يبدو الموضوع موضوع يعني متباعدا متنافرا. لا، هناك تداخل بين الطعام والكلام، أنا أعبر عنه في الكتاب من البداية إلى النهاية، ولكن في شكل الكتاب، في طريقة عرض الكتاب، ولا بد أن نستفيد من الطعام. الطعام كذلك هو عرض، هو تقديم، فلا بد أن نستفيد. وبالتالي كنت أنا لاحظت بأنني تداخلت تداخلا كبيرا جدا يعني بيني وبين الموضوع، حتى بدأ الموضوع والطعام يعني غالبا يغلب علي، حتى في العبارات، حتى في المقدمة، حتى في كل المسارات التي مر منها البحث.
نعم.
كنا نتكلم عن
الشواهد.
أيضا يمكن أن نتحدث كذلك عن القسم الثاني، هو الطعام في الممارسة البليغة أو الطعام البليغ في مقابل الطعام البلاغي. في الطعام البليغ كذلك وجدت بأن الموضوع الذي تشتغل عليه البلاغة العربية والموضوع الذي يشتغل عليه النقد الأدبي وهو الأدب بتفصيلاته المتعددة له صلة بالطعام. فقبل قليل تحدثنا عن أن الأدب له صلة بالمأدبة.
نعم.
الفكاهة
والفاكهة.
الفاكهة نعم، مثل المستبلحات.
صحيح.
لا علاقة بالملح والملح لا علاقة بالملح. فهذه المادة التي تشتغل عليها البلاغة أيضا، أو شبكة المصطلح التي تشتغل عليه البلاغة، هي كذلك تستقي من هذه المرجعية الطعامية. ثم كذلك توقفت عند نقطة تبدو أساسية، أصول عند رمزيات أصول الطعام، رمزية الخبز، رمزية النار، رمزية الماء، الملح. وهذه الأشياء لاحظت بأن في ثقافتنا العربية هناك عمق كبير جدا، لأنهم يتجاوزون، وهذا مهم جدا، يتجاوزون المعطى المادي للأشياء إلى معطى ثقافي. وعلى هذا الأساس يمكن أن نتحدث مثلا عن الطعام الحكيم، مثلا هذا صور من صور حضور الطعام في ثقافتنا العربية. لم يعد الطعام مجرد أكلة، مجرد شيء يشبع البطن، بل تحول إلى شيء يشبع الدين كذلك. فعندما نعود إلى حكمنا وإلى مدونتنا، مدونة الأمثال كبيرة والواسعة عندنا، سنجد أن حيز الطعام فيها كبير جدا. هذه الأمثال عندما يقول مثلا قائل الفلان يعرف من أين تأكل الكتيف، هذا مثال طعامي، ولكنه لا يتحدث عن الطعام، لا يهمه فقط الطعام، بل تهمه أن فلان يعرف كيف يتصرف في الأشياء، لديه خبرة، لديه تراكم معرفي، يستطيع أن يحتال لأمره. كل هذه الأشياء أصبحت الآن عبارة طعامية لا يقصد منها فقط المعنى الطعامي، بل تقصد منها أشياء أخرى ثقافية، وأشياء لها علاقة بالسياسة، وأشياء لها علاقة بالتدبير اليومي للأشياء إلى غير ذلك. فهذا يدل على أن الطعام تجاوز في ثقافتنا العربية بعده المادي البسيط العادي، وفتح أفقا أوسع وأكبر. صدقيني إذا قلت لك أستاذة أنني في البداية كنت أريد أن أكتب مقالا صغيرا في الموضوع فقط، فوجدت نفسي أمام غابة من النصوص، غابة من القضايا، فانتقلت من كتابة مقال صغير جدا إلى كتابة كتاب، يعني أخذ مني
إلى كتابة أكثر من كتاب.
نعم، أكثر من كتاب، لأن كل طبق يمكن أن يكون كتابا.
نعم، وبعد هذا الكتاب طبعا جاء مطبخ الرواية، وسنشير إلى ذلك أيضا أستاذ سعيد. طيب، في هذا الباب أيضا ذكرت مجموعة من الكتب اللغوية والنقدية والبلاغية التي نجد فيها تجذر هذه العلاقة بين الكلام والطعام، وليس في التراث العربي فقط، بل حتى عند علماء المغرب، ومن بينهم العلامة مختار السوسي وكتاب على مائدة الغذاء.
نعم صحيح، لاحظت أن حتى العناوين في الثقافة العربية والثقافة المغربية كذلك تمتاح من حقل الطعام، وهي لا تتحدث عن الطعام لا تتحدث عن الطعام، وإنما تستثمر كلمات تنتمي إلى مثلا التفاحة في النحو مثلا. لاحظ ما علاقة التفاحة في النحو، يعني شيء يجعلك تعيد النظر وتعيد الانتباه. فبدأت تبحث في هذا العنوان، التفاحة في النحو، بحثت فلماذا التفاحة وليس شيئا آخر، ولماذا يرتبط النحو بهذه الفاكهة بالضبط. فوجدت أن سيبوي، يعني إذا أردنا أن نترجم اسمه إلى العربية، سنجد أن اسمه يعني إلى حد ما رائحة التفاح. فهناك انسجام كبير جدا، حتى الذي يعتبر مؤسسا للنحو كذلك لديه صلة بهذا المنح الطعامي الذي يمكن أن نتحدث عنه. بل إن هناك من أكل أكلة شهية وكانت سببا في عنوان الكتاب. يعني في ثقافتنا العربية نجد هذا التوافق وهذا الانسجام بين الطعام والكتابة، ظهر من خلال العنوان، وظهر كذلك يظهر كذلك حتى في مقدمات الكتب. لو تتبعنا كثيرا مقدمات كتب التراث العربي، سنجد دائما تتحدث على أن الكتابة كأنها طبخ، وتتحدث على أن الكتاب
صحيح
كأنه وليمة، كأنه مأدبة، ويعبرون بهذا الكلام، وقد يقول لك أنا أن أقدم لك مأدبة، كل ما شئت، يعني أنت يعني تبحث عن يعني الفصل المناسب لك وتقرأه كما الآكل الذي يبحث عن جزء، عن طبق معين ويأكله دون غيره. فكان هذا توازي وهذا تداخل.
هذا التداخل أستاذ سعيد العوادي استمر على امتداد الأطباق التي قدمتها، ومنها الطبق الثالث شعرية الطعام، القرى والمأكول والمشروب.
نعم.
القرى ما يقدم للضيف، و
أيوة.
قرى الضيف أي أكرمه أو أحسن إليها. هنا حديث عن قيمة الكرم. هناك أيضا الكثير من الشعر باعتبار العرب أكثر الناس وصفا للطعام، العرب الذين امتدحوا الإجازة في الكلام من جهة، والإقلال في الطعام من جهة أخرى، وجعلوا الغاية من ذلك هي ضبط المقادير والمقاييس كما جاء في كتابك.
نعم، فعلا هذا الطبق الثالث هو طبق شهي كذلك، يهتم بعلاقة الطعام بالشعر أساسا. وداخل الشعر يظهر الطعام لأنه يأخذ تنويعات مختلفة، فهو في شعر القرى كما تفضلتي القراءة هو ما يقدم للضيف أيضا في شعر المأكول، سميته بالمأكول، مأكولات في شعر المشروبات كذلك، نجد أن الطعام كان حاضرا في المدونة الشعرية، حتى أنه إذا ما سلط عليه الضوء يمكن أن يكون غرضا قائما بذاته، يمكن أن يكون غرضا قائما بذاته ويمكن أن يحلل. فتوقفت مثلا عند ابن الرومي. رومي وشاعر كبير جدا، سميته شاعر نام وشاعر كبير جدا، سلط كاميرا اللغة التي يمتلكها، كاميرا الشاعر التي يمتلكها على كثير من المشاهد التي كان يعيشها، وربما علاقته بالخباز.
نعم
كان يصبر نعم، صور خبازا في السوق كيف كان يحول قطعة العجين إلى رغيف بسرعة هائلة جدا. إذن هذا الانتباه اللطيف من شاعر إلى هذا المشهد في الحقيقة أغنى وأترى مدونة أو خزانة التصوير في الثقافة العربية، لأن الشعراء هنا عندما يميلون إلى تصوير الأكل والأشياء المتصلة بالأكل فهم يضيفون صورا جديدة، لاحظناها مع ابن الرومي، لاحظناها كذلك مع المأموني الذي سميته بأنه شاعر الطبخ، كذلك هناك اهتمام بالطبخ يعني بالطعام سواء كان في الوفرة هذا هو يعني السائد، وأيضا في القلة، وأيضا كان يعني في طعام متصل بالبخلاء كذلك، فكانوا يصورون هذا النوع بنوع من الكاريكاتورية المضحكة الجميلة جدا. في هذا المقام، في مقام الشعر، وجدنا أن الطعام كان مرة يعني له صلة بالجانب الجاد، جانب الكرم.
نعم.
ومرة أخرى بالجانب الهزلي المضحك، جانب البخلاء أساسا. أيضا حتى بالنسبة للشراب هنا كذلك توقفت عند الرمزيات المتصلة خصوصا بشعر الخمرة في مجموعة من النماذج.
نعم، وصلنا الآن أستاذ سعيد إلى الطبقة الرابع، وقد جاء بعنوان نثرية الطعام الموهوب والمنهوب والمرهوب.
مرهوب.
نعم. ماذا في هذا الطبق؟
هذا الطبق الرابع والطبق الأخير ويتصل بالطعام في النثر العربي، كيف حضر الطعام داخل النثر العربي. حاولت أن أقسم هذا الطعام إلى ثلاث أنماط، هناك طعام الكرم وهو الطعام الموهوب، ثم هناك طعام الطفيلي وهو الطعام المنهوب، ثم هناك طعام البخيل إذا صح أن نقول أن له يعني طعاما، والطعام المرهوب الذي لا يستطيع الناس أن يقتربوا منه.
نعم.
فحاولت بهذا التقسيم، حاولت أن أتوقف عند أنماط الكتابة النثرية التي تهتم بالطعام، فحاولت يعني أن أتوقف عن في الطعام الموهوب عند وصف الأطباق، عند أداب المؤاكلة، عند كذلك نقطة مهمة جدا كتب الطبيخ. كتب الطبيخ قد كانت يعني مطار اهتمامي لهذا الكتاب والإشارة، ليست هناك دراسات للأسف الشديد، ليست هناك كتابات تتتبع كتب الطبيخ التراثية.
نعم.
تبحث في طريقة بنائها، كيف تبنى هذه الوصفات. الناس يتصور اليوم كثير من الناس أن وصفات طبخية أشياء جديدة وربما قادمة إلينا من الغرب، هكذا الناس يتصورون.
نعم.
في حين الأمر ليس كذلك، بل هناك اللغة في هذه الكتب تغيرت. لمن يبحث في مستويات اللغة الثقافة العربية عليه أن يعود إلى كتب الطبيخ التي كانت لغتها يعني مختصرة جدا ودقيقة وهادفة جدا، يقول لك خذ من المكون كذا كذا، يعني أشياء دقيقة جدا كأنها لغة رياضية. الوصفة ما زالت هي والتدقيق اللغوي والكلام المختصر ما زال هو. فهذا يدعو الباحثين اليوم إلى العودة إلى هذه الكتابات، لأنها كتابات مهمة جدا. أولا هي تحفظ ذاكرة المطبخية، مهمة جدا هذا جانب.
نعم.
والأمر الثاني لأنها فعلا قد أسست لمسار لغوي ولنمط تأليفي جديد غير مألوف في ثقافتنا العربية، التي عادة نحن نتصور أن تراثنا العربي هو فقط يهتم بلغة بتلك اللغة الجزلة العالية جدا، وهذا الأمر لا يكون إلا في الشعر وفي الخطاب والنثر الفني، ولكن في نصوص أخرى هناك مستوى آخر من الكتابة، خصوصا أن هذا النوع من الكتابة يسمى بالكتابة التوجيهية. فكتب الطبخ هي توجه يعني ترصد أو تكتب نصا معينا فتوجه إلى الناس لكي يطبخوا بتلك الطريقة، فيتكون الكلمات دقيقة ولا تحتمل أكثر من دلالة أخرى. ثم بعد الطعام، بعد هذا الطعام الموهوب، وصلنا إلى طعام الطفيليين، وهذه النقطة في الحقيقة يعني عنصر بديع جدا. الطفيلي في علاقته بالطعام، أتصور من خلال هذا الكتاب، تصور أن الطفيلي قد أنشأ رؤية طعامية للعالم. قد يبدو هذا الكلام فيه نوع من المبالغة، ولكن لا، النصوص تدلل عليه. فكلما سألت الطفيلي عن أي سؤال، كيفما كان هذا السؤال، إلا وكانت إجابته من عالم الطعام. فكأن الطعام يعني امتلكه، فلم يعد ينظر إلى العالم إلا بوصفه أكلة. حتى أن أحد الطفيليين قال بأنه تمنى أن تكون مدينة معينة كأنها بيركة، يعني ينظر إليها بدون بنايات وبدون شيء، حتى يعرف أين يعرف يعني حركة الناس، وهل هناك وليمة أو لا، هل هناك نار، هل هناك دخان. غريب جدا.
نعم أستاذ سعيد، وأيضا مثل ما أوصى آخر، وهنا أقرأ من كتابك بطبيعة الحال: إذا وجدت الطعام فكل منه أكل من لم يره قط، وتزود منه زاد من لم يره أبدا، قال زدني، قال إذا وجدت الطعام فاجعله زادك إلى الله.
نعم، إذن الطعام هو كل شيء بالنسبة إذا وجد الطعام. ولكن فعلا أن الخطاب، أن خطاب الطفيليين أو خطاب التطفيل هو خطاب في ظاهره يضحكنا،
نعم،
ولكن في عمقه هناك فلسفة وهناك رؤية. فهم يتصورون أن فئة غنية قد أخذت الطعام وأخذت يعني أخذت كل شيء جيد، وما بقيت لهم إلا أشياء قليلة جدا. فهم في هذا النهب كأنه معادي للموضوع، لأنهم يريدون أخذ حقهم هكذا بأيديهم بنوع من التطفيل. فوجدت ذلك في وصاياهم، في وصاياهم يؤكدون على ذلك، على أن المال مال الله، والأكل هو أكل الله، وعلينا أن ندخل ونأكل يعني
كما لم يأكلوا.
نعم، ثم إنهم يتهمون هؤلاء الأغنياء الذين يضعون أمام بيوتهم في لحظات حفلاتهم وغير ذلك، يضعون حراسا، فيقول: أنتم تقولون أنكم كرماء، فلماذا تضعون الحارس وتنطقون من الناس يعني من هو في نفس فئتكم ولا تنتبهون إلى الفقراء؟ على كل حال كان هذا نقاش يعني بالغ الأهمية وبالغ القيمة، ودائما في التراث العربي تجدين الأشياء في ظاهرها تضحك وفي باطنها هي أكثر جدية.
صحيح.
ولها يعني لها
دلالة ومعنى عميق.
نعم، لها أخرى معنى عميق.
نعم.
ثم أخيرا
الطعام المرهوب.
نعم. ثم أخيرا هذا مشكل، الطعام المرهوب وطعام البخيل، وكيف يحاول البخيل، يحاول البخيل إذا ما اضطر، لأنه أصلا لا يمكن أن يقدم طعاما، ولكن إذا ما اضطر تحت ضغط اجتماعي معين إلى غير ذلك، إلى أن يقدم طعاما لضيوف معينين، فهو يقدمه بمغالطات كثيرة، لدرجة أنا قلت بأن البخيل في مثل هذه المواطن يقدم طعاما ولكن لا يجب أن يؤكل. تبدو غريبة بعد.
نعم، وقلت أيضا إن بين الكرم والبخل عداوة شديدة.
نعم، هناك نعم صحيح، هناك عداوة شديدة، وهناك أن خطاب البخل دائما هو خطاب نتري في مقابل خطاب الكرم أو خطاب شعري إلى ذلك. كانت هناك أشياء كثيرة جدا، وكيف يحاول البخيل أن يصون طعامه عن الأداء، يعني عن الآخرين، يتصور أنهم أداء، فمن خلال حيل كثيرة جدا، تحدث عن حيلة الإحراج وحيلة الإلهاء وحيلة التكتيف، هناك حيل كثيرة جدا يستعملها البخيل. يعني الخلاصة التي يمكن أن إذا سمحت لي أن نخرج بها انطلاقا من حضور الطعام في النصوص العربية القديمة، أن الحضور كان حضورا متنوعا، وكان يتجاوز فقط تصوير الأكل ومشاهد الأكل والشراب وانتهى الأمر، إلى أنه فعلا يعبر عن ثقافة، ويصبح طبق الطعام تمرر من خلاله الكثير من الرسائل المختلفة، ويعبر عن كثير من الأشياء. فعلى الأقل هذا التالوت، سميه التالوت الطعام الموجود في ثقافتنا، ربما في كل ثقافات العالم، الكريم والبخيل والطفيلي، هذا يعبر من زاوية أخرى عن الإنسان بشكل عام. فالإنسان يمكن أن يكون كريما ليس فقط في الأكل، في مشاعره، في عطائه،
صحيح. نعم.
في تعاونه، ويمكن كذلك أن يكون بخيلا لا يقدم أي شيء، ويمكن كذلك أن يكون طفيليا. ونحن ربما نعلم أن اليوم خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي وفي هذا العالم الافتراضي نجد هذا الجانب الطفيلي يحضر بشكل كبير، هذا التلصص على أخبار آخرين وغير ذلك. إذن فالطعام الذي يبدو أنه مجرد يعني أشياء تؤكل يمكن أن ننظر من خلاله، يمكن أن يكون نافذة، يمكن أن ننظر من خلالها إلى 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 المجتمع ككل، إلى المجتمع ككل، فهو صورة وهو بوابة نحو المجتمع بأكمله.
بطبيعة الحال أستاذ سعيد، ودكتور محمد زهير قال تقرأ الكتب ذات القيمة لفائدتها، وإذا ضمت إلى الفائدة الإمتاع فتلك غاية قصوى للحظوة بمأدبتها أو مآدبها. ومن هذه الكتب كتابك الطعام والكلام، والدكتور محمد زهير هو الذي قدم لهذا
الكتاب. أستاذي
نحييه،
أستاذي ما شاء الله مبدع، وقرأ الكتاب قراءة يعني كما دلت عليه مقدمته يعني قراءة أنيقة جدا، تكشف عن أعماق فكرة الكتاب.
نعم. طيب بعد هذا الكتاب، بعد الطعام والكلام، جاء مطبخ الرواية أستاذ سعيد. وكما يدل على ذلك عنوانه، أيضا يهتم بوظائف الطعام البيولوجية إلى الأنثروبولوجية السوسيولوجية والثقافية وإلى غير ذلك. ما سر هذا الاهتمام؟ هل هذا الكتاب أيضا بدأ بمقالة ثم توسعت فيه؟
لا، في الحقيقة أنني عندما كنت أكتب الطعام والكلام كنت أحاول أن أستريح بموضوع آخر داخل عملية الكتابة، ففي مرة تذكرت أنني شاهدت بعض مشاهد الطعام في روايات معينة مغربية وعربية، فقلت لما لا يمكن أن أعود إلى هذه الروايات مرة أخرى لأنظر إليها بهذه الهموم موجودة عندي. وجدت أنه بإمكاني يعني بإمكاني أن أكتب كتابا آخر وأن أنتقل من التراث العربي، من خطابات التراث العربي إلى الخطابات الحديثة وبالضبط الرواية. فوجدت أن هناك روايات كثيرة جدا وأن هذا المجال لم يأخذ حقه من الدراسة.
نعم.
فلذلك يعني عندما أنهيت الكتاب الأول مباشرة يعني انتقلت إلى الكتاب الثاني، ولذلك لم يكن بينهما وقت طويل جدا.
نعم.
فالأول كان في 2023 والثاني في 2024، يعني لم يكن هناك فاصل كبير جدا بينهما، ودخلت بنفس تقريبا بنفس الأسئلة، بل أكثر من ذلك وجدتني أنني يعني استفيد أكثر وأنني أوسع دائرة السؤال أكبر، لأنني أمام خطاب حديث وأمام يعني نمط آخر من الكتابة، ثقافة أخرى. ففعلا كنت أنا الأول، أنا المستفيد، وأنا أبحث في أطعمة الرواية كنت أنا المستفيد.
نعم. وعموما تثمينا لهذا الجهد الذي بذلته أستاذ سعيد العوادي، جاء كتاب الطعام أفقا للقراءة، أعمال مهداة إلى البلاغي سعيد العوادي، وهو كتاب جماعي نسقه الأستاذان مصطفى رجوان وعادل المجداوي.
نعم.
الوقت يمر سريعا رفقة الطعام والكلام.
نعم.
وطبعا صحيح، ولأنه لكل تحليته أستاذ سعيد، سيجد القارئ تحلية خاصة في كتابك الطعام والكلام، وفي البرنامج تحليتنا هي أن نختم بالحديث عن الكتاب الذي تقرأه حاليا، ولا تقل لي إن له علاقة أيضا بالطعام.
لا لا، الكتاب الذي أقرأه يعني قبل يوم ما زلت أقرأه هو كتاب لكونديرا فن الرواية. يعني مهم جدا، يسلط الضوء على الرواية بمنظور روائي، وأنا في الحقيقة تعجبني مثل هذه الكتابات عندما يكتب المبدعون عن الإبداع، أجد أنهم يفتحون فضاءات أخرى غير تلك التي يفتحها الناقد الذي يبدو أنه ربما هو بعيد عن العملية، عن يعني مكابدة العملية الإبداع. فأنا أستفيد من هؤلاء استفادة كبيرة جدا، ودائما دائما يعني يفتحون أمامي أفقا مثل كونديرا في هذا العمل الذي يحاول من خلاله أن يظهر أن الرواية سبقت إلى طرح أسئلة عميقة جدا، سبقت الفلسفة، وسبقت يعني علم الاجتماع، وسبقت الأنثروبولوجيا وغير ذلك إلى طرح أسئلة، وعلم النفس كذلك إلى طرح أسئلة أساسية ومهمة جدا.
نعم، قراءة ممتعة لك أستاذ سعيد، وأتمنى أن تفتح هذه الحلقة شهية القراء وتجذب اهتمامهم للإقبال على قراءة هذا الكتاب الطعام والكلام، ولا شك سيجدون فيه من اللذائد والطرائف أيضا ما يسيل اللعاب. شكرا جزيلا لك الدكتور سعيد العمادي.
شكرا لكم، بارك الله فيكم.
شكرا لك، شكرا لكم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.